أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن هنا أصولا أخرى يتمسك بها على المختار، وهو عدم وجوب الزيادة. من تلك الأصول أصالة عدم جزئية الشيء المشكوك، عدم جزئية الزيادة التي نشك فيها. هذا الأصل قلنا يتصور بأربع صور تبعا لمعنى الجزئية، فإن للجزئية معاني أربعة. المعنى الأول ما نعرفه للجزئية المقابل لكلية الكل، فكلية شيء كونه مؤلفا ومركبا من أجزاء يشكل مجموعها كلا واحدا. الجزئية المقابلة لهذا المعنى كون شيء دخيلا في مركب وكل يأتلف من هذا الشيء ومن أشياء أخرى، من شيء أو أشياء أخرى. الشك في الجزئية هنا هو بمعنى الشك في أن الشارع جعل الجزئية بالمعنى المذكور أو لا، جعل شيئا دخيلا في مركب، جعله جزءا أو لا، وهو راجع إلى كون الجزئية حكما وضعيا. ويدعى أن مثل هذا الحكم الوضعي قابل للجعل من قبل الشارع، فالشارع يجعل شيئا جزءا ويجعل شيئا دخيلا في مركب مؤتلف منه ومن غيره، أو لا يجعله كذلك. من هنا أورد عليه المصنف بأن الجزئية كذا سائر الأحكام الوضعية ليست مجعولات شرعية بالمعنى المشار إليه ليصح جريان الأصل فيه، والأصل لا يجري إلا فيما هو من مجعولات الشارع، لأن الأصول تعبدات شرعية ولا تجري إلا فيما هو بيد الشارع وضعه ورفعه، وهو من مجعولاته كما قرر في محله. الجزئية نفسها ليست من المجعولات، بل هي شيء ينتزعه العقل من الأمر بالمركب. إذا أمر الشارع بمركب قال ائت بالصلاة المشتملة على كذا وكذا، فإن العقل حينئذ ينتزع معنى الجزئية لكل عنصر دخيل من الداخل في هذا المركب. إذن هي لازم عقلي انتزاعي للأمر بالمركب المؤتلف من الشيء وغيره، فينتزع للشيء العقل عنوان الجزئية، وليست مجعولا شرعيا مسبوقا بالعدم، حتى إذا شك في حدوثه وعدمه استصحب عدمه وقيل الأصل عدم الجزئية. إذا وضع الشارع الملزوم بأن أمر بالمركب المشتمل على ذلك العنصر المؤلف له انتزعت الجزئية، وإذا لم يضع ذلك الملزوم ولم يأمر بالمركب فلا جزئية، لا هي مجعولة ولا غير مجعولة سابقا، هي لازم للمجعول بانتزاع العقل منه. إذا وجد منشأه وجعل ينتزعها العقل، وإلا فلا، فبهذا المعنى ليست قابل للجريان الأصل فيها. المعنى الثاني للجزئية أنها عبارة عن تعليق الشارع الوجوب والأمر تكليفا بالمركب المؤتلف من هذا الشيء منضما إلى بقية الأجزاء، فالشك في الجزئية بمعنى المذكور شك في أن الشارع علق الوجوب بهذا الشيء بالنحو الذي ذكرنا، علقه بكل مؤتلف منه ومن غيره أو لا، فالأمر به في ضمن المركب يعني أنه جزء فيه، وإذا أمر بالمركب من دونه فهو ليس جزءا فيه. أصالة عدم الجزئية بهذا المعنى هي عبارة عن أن الأصل عدم صيرورة مثل السورة جزءا في المركب، فيثبت به خلو المركب من هذا المشكوك وعدم أخذه فيه. ومرجع إلى أصالة عدم الأمر بمركب يأتلف من هذا الجزء من غيره، وإذا شئت إلى أصالة عدم أمر الشارع بمركب شامل لمثل السورة، والمركب الشامل لمثل السورة هو الأكثر. فأصالة عدم أمر الشارع بمركب وعدم إيجاب الشارع لمركب شامل للسورة التي هي محل الشاك هو عبارة أخرى عن أصالة عدم إيجاب الشارع للأكثر، لأن المركب مع السورة هو الأكثر ومن دون السورة هو الأقل. فإذا شككنا علق الشارع الأمر بمركب يشتمل على السورة أو لا، فنحن في الحقيقة شككنا أوجب الشارع الأكثر أو لا. فمرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم الأكثر، عدم وجوب الأكثر، وهذا الأصل أصالة عدم وجوب الأكثر قد عرفت ما فيه وبينا حاله سابقا. المعنى الثالث للجزئية مرتبط بمقام اختراع الشارع للماهية المركب. طريقة الاختراع أن الشارع يلاحظ مجموعة من الأمور هي في الأصل وجودات مستقلة مبعثرة لا ارتباط فيما بينها، فهو يلاحظها شيئا واحدا يسبغ عليها الوحدة باعتباره، هو يجعل لها الوحدة ولا هي في نفسها ليست شيئا واحد. مثلا في اختراعي لمركب الصلاة يلاحظ هذه المكونات التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد إلى آخره، يلاحظها جميعا شيئا واحدا، يتصورها في ذهنه موجودا واحدا مركبا مجتمعا من هذه الأشياء المترابطة فيما بينها، يعني يربط بينها في التصور فيصور شيئا واحدا منها مركبا منها بعد أن لم تكن هي في نفسها بعضها مرتبطا ببعض. فتسمى مثل الصلاة بذلك ماهية مخترعة. ومرجع جزئية السورة مثلا في مثل هذا المركب لأن الشارع لاحظ الصورة مع بقية الأجزاء شيئا واحدا وأسبغ على هذه المجموعة من الأجزاء الوحدة الاعتبارية، كما أن مرجع الشك في الجزئية إلى أن الشك في أن الشارع لاحظ الصورة في مقام الاختراع مع بقية الأجزاء أم لم يلاحظها معها، فيكون مرجع أصالة عدم الجزئية إلى أصالة عدم ملاحظة الشارع هذا المشكوك الجزئية مع بقية الأجزاء في مقام الاختراع. إذن والحصيلة أن الجعل والاختراع في الماهيات المركبة ليس إلا من حيث التصور والملاحظة، الشارع في مقام الجعل والاختراع يلاحظ ويتصور مجموعة أمور شيئا واحدا فيكون قد اخترع المركب وهو الواحد منها أسبغ عليه هذه الوحدة الاعتبارية. وليس الجعل والاختراع من حيث حكم الشارع بجزئية هذا أو ذاك، واختراع مركب بمعنى جعل جزئيات لعناصر المركب المؤلفة له بأن يقول هذا جزء وذاك جزء حتى تكون الجزئية حكما وضعيا مقابلا للحكم التكليفي كما هو المشتهر في ألسنة الجماعة، إلا أن يكون مرادهم من الحكم التكليفي ما ذكرنا، من الحكم الوضعي المقابل التكليفي ما ذكرنا، يعني من الملحوظ في المركب المختار، حكم الوضعي الجزئية بالتحديد، المقصود من كونها حكما وضعيا أن ما يسمى جزءا ملحوظ مع بقية ما يسمى أجزاء في شيء واحد وكمركب واحد، ليرجع إلى معنى الملاحظة لا إلى جعل الشارع حكم الجزئية للجزء بأن يقول مثلا التكبير جزء، الفاتحة جزء، وأمثال ذلك. إذا أرادوا هذا فهذا يعني لا نقاش لنا معهم حينئذ، يكون الحكم الوضعي عبارة عن هذا، ويجري الأصل في الحكم الوضعي بهذا المعنى الذي هو عبارة عن ملاحظة الجزء مع البقية، فالأصل عدم الملاحظة. أما إذا أرادوا من الحكم الوضعي ما كنا نعرفه من أن مثل الجزئية هي حكم مجعول بالابتداء والاستقلال من قبل الشارع، يقول هذا الشيء جزء وذاك جزء، وعندما تقول أصل عدم الجزئية يعني تنفي جعل الشارع الجزئية، فالجزئية بهذا المعنى هي عين الجزئية بالمعنى الأول اللي قلنا إنها ليست أمرا مجعولا ولا يجي فيها الأصل، ولكنها لازم للجعل التكليفي للمركب لينتزع العقل منه. على كل، فإذا شك في الجزئية بالمعنى الذي ذكرنا، هل لاحظ السورة مع بقية الأجزاء شيئا واحدا أم لاحظ خصوص بقية الأجزاء ولم يلحظ السورة معها، إذا شككنا في الجزئية بهذا المعنى فالأصل عدمها، بمعنى أن الشارع لم يدخل هذا المشكوك فيما لاحظه مركبا واحدا عند الاختراع، فيثبت عدم جزئية المشكوك بهذا المعنى بمعنى عدم ملاحظته، ويكون أثره المترتب عليه هو كون الماهية المخترعة هي الأقل، فإن الشارع اخترع مع ماهية بالأشكال، اخترع شيء بعنوان الصلاة بلا كلام، لكن هل ما اخترعه ماهيته الأكثر بأن لاحظ الصورة والبقية هي هذا المركب واخترع هذا الواحد منها، أم لاحظ البقية وحدها ولم يلاحظ الصورة؟ عندما ننفي ملاحظة الصورة فهو لاحظ على كل حال البقية، فيثبت كون الماهية هو الأقل، ومن هنا لا يتوهم كون هذا من الأصل المثبت تدعي أن نفي جزئية المشكوك بالأصل، تقول أصل عدم جزئية الصورة فيلزمه عقلا كون ما اخترعه من ماهية هي ماهية الأقل وهذا أصل مثبت، نقول ليس كذلك، وذلك لأن ثبوت كون الواجب أي الماهية المخترعة هي الأقل يتوقف على أمرين، الأول أن يكون الشارع تصور الأقل يعني الأجزاء المعلومة ما سوى السورة تصورها في المركب الذي يعتبره ويخترعه، وهذا قلنا يسميه جنسا وجوديا، أما أنه وجودي فلأن لاحظ وجوده، وأما أنه جنس فلأنه مشترك بين اختراع الأقل واختراع الأكثر، اخترعت الأقل تحتاج إلى هذا، اخترعت الأكثر تحتاج إلى هذا، وليس تصور هذه الأجزاء المعلومة هو مساوي لاختراع الأقل، لأن اختراع الأقل يحتاج إلى تصورها وعدم تصور غيرها، وأما مجرد تصورها فهو جزء من هذين الجزئين، إذن هذا جزء مشترك وجودي فيسميه جنسا وجوديا لأنه قدر مشترك بين موردي كون المخترع الأقل وكونه الأكثر، فهذا محتاج إليه على كل حال، لكن هذا متوفر بالوجدان فإن من اليقين والوجدان أن الشارع بحسب ما علمنا لاحظ الأقل وتصور مجموعة الأجزاء التي تساوي الأقل التي تساوي في العدد يعني. فهذا محرز بالوجدان. الأمر الثاني الذي يحتاج إليه هو أمر عدمي، وهو أن الشارع الذي لاحظ ذلك الأقل تلك الأجزاء المعلومة لم يلاحظ معها شيئا آخر، لم يلاحظ هذا المشكوك كالسورة مع بقية الأجزاء المعلومة، هذا يسميه فصلا عدميا. أما أنه عدمي فلأن المفروض أنه لم يلاحظه، لا أنه لاحظه كما في القسم الأول أو الجزء الأول. وأما أنه فصل فباعتبار أنه بعد اختراع الأقل واختراع الأكثر في تصور وملاحظة مجموعة الأجزاء المعلومة، فالمميز لكون تصور هذه الأجزاء المعلومة هو عبارة عن اختراع الأقل هو أن لا يتصور ولا يلحظ معها زيادة، كما أن المميز يتصور أو لاختراع الأكثر بعد الاشتراك مع الأقل في تصور أجزاء المعلومة هو أن يتصور مع المعلومة هذه الزيادة يضمها إليها في التصور، يتصور الواحد من الكل من هذه الزيادة ومن البقية مركبة من الكل. هذا إذن فصل عدمي. هذا الجزء العدمي يحرز بأصالة عدم جزئية بالمعنى الذي قدمناه، لأنه عبارة عن عدم ملاحظة الزيادة مع البقية، فنشك هل لاحظ أو لا، فنقول الأصل عدم هذه الملاحظة، قبل الاختراع لم يكن لاحظ هذا، والآن عند الاختراع ليس يلاحظ هذا. إذن جزءه المشترك الوجود يثبت بالوجدان، وجزءه الخاص العدمي يثبت بالأصل والتعبد. وبهذا البيان يكون لأصالة عدم الجزئية بهذا المعنى الثالث للجزئية، وبهذا النحو من أصالة عدم ملاحظة المشكوك مع البقية واحدة يكون لها وجه، إلا أن يقال إن مرجعه إلى الأصل المثبت بهذا البيان. نقول في مثل الصلاة المركبة مثلا من أجزاء 9 معلومة ويشك في 10 هي السورة مثلا، نقول في مثله إن مرجع جزئية السورة هو إلى ملاحظة المركب من السورة ومن غيرها من الأجزاء شيئا واحد، كما أن مرجع عدم جزئية السورة هو إلى عدم ملاحظتها أو فقل إلى ملاحظة ما سواها شيئا واحد، مرجع جزئيتها إلى ملاحظتها مع البقية شيئا واحد، مرجع عدم جزئيتها إلى ملاحظة البقية شيئا واحد. خب نرجع إلى الأول، جزئية السورة ترجع إلى ملاحظة السورة مع بقية الأجزاء شيئا واحد، كلية الكل المركب من السورة وغيرها، كلية الأكثر ما معناها؟ كلية الأكثر هي أيضا عبارة عن ملاحظة مثل السورة وبقية الأجزاء، ملاحظة السورة والتسعة شيئا واحد، فكلية الأكثر وجزئية الجزء الزائد شيء واحد. ما كلية الأكثر؟ ملاحظة السورة والأجزاء التسعة شيئا واحد. ما جزئية السورة؟ ملاحظتها مع التسعة شيئا واحد. فكلية الأكثر المركب من هذه الأجزاء جميعها حتى المشكوك مع جزئية هذا المشكوك أو هذا الزائد هما شيء واحد، يجعل بجعل واحد. إذن إثبات جزئية السورة هو إثبات لكلية الأكثر. إثبات جزئية السورة، ما قلنا جزئية السورة تساوي كلية الأكثر، فإثبات جزئية السورة إثبات لكلية الأكثر. وكذلك نفي جزئية السورة بأصالة عدم الجزئية نفي لكلية الأكثر. هذا من جهة. من جهة أخرى إن الأقل ليس عبارة عن ما ذكر من مدخلية البقية وتصور البقية وعدم مدخلية السورة أو الزيادة وعدم تصور الزيادة، بل هو الأقل عبارة عن ملاحظة ما سوى السورة شيئا واحد. واضح؟ أنتم قلتم ثبوت الأقل يتوقف على أمرين: ملاحظة الأجزاء المعلومة البقية وعدم ملاحظة السورة. نقول الأقل ليس عبارة عن مدخلية التسعة وعدم مدخلية الزائد العاشر، عن ملاحظة التسعة وعدم ملاحظة العاشر. لا، بل الأقل عبارة عن ملاحظة التسعة شيئا واحد، ما لنا شغل بالعاشر. ملاحظة التسعة شيئا واحد. كيف كان الأكثر؟ ماهية الأكثر؟ اختراع الأكثر عبارة عن ملاحظة العشرة. التسعة والسورة شيئا واحدا، اختراع الأقل يكون بملاحظة التسعة شيئا واحدا. إذن لا يصح القول إن الأقل مركب من جزئية المعلوم وعدم جزئية المشكوك، لتقول الأول محرز بالوجدان لأنه معلوم ملاحظته، والثاني يحرز بالأصل للشك في ملاحظته والأصل عدمها فيتعين الواجب بالأقل. وذلك أن إجراء الأصل في نفي الزيادة والتمسك بأصالة عدم جزئية السورة لنفي جزئيتها لا يعين به فصل الأقل. وقلنا الأقل ليس مركب من جنس وفصل. غاية ما يعين بأصالة عدم الجزئية أن ينفى به تعين الأكثر. ثبوت الجزئية مساو لثبوت كلية الأكثر، نفي الجزئية مساو لنفي كلية الأكثر. بأصالة عدم الجزئية، عدم ملاحظة هذه الزيادة المشكوكة، ينتفي كون الأكثر هو الكل وهو ما هي المخترع. أما أن المخترع هو الأقل أو لا، فهذا لا يثبت. هذا لا يثبت. ليش؟ ليس الأقل ملاحظة التسعة وعدم ملاحظة العاشر حتى تقول التسعة ملحوظة بالوجدان والعاشر نفيناه ملاحظته بالأصل، بل الأقل ملاحظة التسعة، ملاحظة التسعة، وهو ضد الأكثر الذي هو ملاحظة العشر. فبأصالة عدم الجزئية والجزئية مساوية لكلية الأكثر كما بينا، وعدمها عدم كلية الأكثر، فبأصالة عدم الجزئية للزائد ينتفي كلية الأكثر وينتفي تعين ماهية المخترع في الأكثر. لكن إثبات كون الأقل والماهية المخترعة باللازم. تقول إذا لم يكن المخترع هو الأكثر فلازمه أن يكون الماهية المخترعة هي الأقل، لأن الشارع على كل حال اخترع شيئا، فهو من قبيل نفي أحد الضدين بالأصل لإثبات ضده الآخر. تقول بعد العلم بأصل أن هذا الجدار أو هذا الجسم إما أبيض إما أسود، إما حل فيه البياض إما حل فيه السواد، تقول هذا لم يكن من كذا من قبل مثلا أسود، والآن نشك صار أسود أو لا، فننفي سواده بأصالة عدم السواد التي عبارة عن استصحاب عدم حلول السواد فيه. فيلزم من نفي حلول السواد فيه أن يكون الحال المعلوم حلوله على كل حال وضده الآخر، لأن علمنا إجمالا إما هو حال أو ضده. هذا ما نحن فيه من هذا القبيل. الأكثر تصور العشرة واحدة، الأقل تصور التسعة واحدة، هذا ضد ذاك، هذا غير ذاك. فاستصحاب عدم جزئية الزيادة قلنا جزئيتها بتصورها مع البقية واحدة، لكن هذا عين كلية الأكثر، لأن الأكثر هو تصورها مع البقية واحدة وتصور الكل منها ومن البقية واحدة، فإثبات جزئيتها إثبات كلية الأكثر، نفي جزئيتها نفي كلية الأكثر. فباستصحاب عدم جزئية وأصالة عدم جزئية ينفى كلية الأكثر، لكن لا يثبت به أن الذي لوحظ هي التسعة واقتصر عليها، وأن الماهية المخترعة هي الأقل الذي هو ضد اختراع العشرة، إلا من باب الأصل المثبت، وأنه إذا علمنا باختراع واحد من الاثنين المتضادين فنفينا أحدهما بالأصل يتعين كون الباقي هو الآخر. وهذا يقولون يعني نفي أحد الضدين لإثبات الآخر، يقولون هو أبرز موارد كون الأصلي مثبتا، فهذا يرجع إلى كون الأصلي مثبتا. هذا ومن هنا يتضح الكلام في المعنى الرابع للجزئية. ما هو المعنى الرابع للجزئية؟ المعنى الرابع للجزئية أن الشارع الذي يجعل المركب ويخترعه يلتفت أولا إلى العناصر المؤلفة لهذا المركب، فيلتفت إلى السورة مثلا كما يلتفت إلى غيرها من الأجزاء، ثم يؤلف بين الكل، يعني فيلحظها واحدا فيعطيها وحدة اعتبارية، يعني كأن هذا يزيد عن المعنى السابق، بأنه في المعنى السابق كنا نقول الجزئية أن تلحظ الشيء مع البقية واحدا، هنا يحتاج قبل لحاظها مع البقية واحدا إلى لحاظها، إلى الالتفات إليها، إلى التوجه إليها، فهنا التفات مقدم، يلتفت إليها ثم يلحظها مع البقية واحدة، يلتفت إلى البقية ويلحظها مع ذاك واحد، وهكذا يلتفت إلى كل واحد ثم يلحظ المجموعة واحدة، فهناك التفات مقدم يسبق اللحاظ الذي به تكون الوحدة ويكون الاختراع والتركيب. أصالة عدم الجزئية أو الشك في الجزئية هنا هو الشك في الالتفات إلى هذا الشيء وعدمه، التفت إليه قبل أن يلحظ المركب ويصبغ الوحدة، فيكون التفت إليه في ضمن الكل وأسبغ الوحدة بين الكل، أو لا لم يلتفت إليه، فالأصل عدم الالتفات. هذا المعنى من الجزئية أورد عليه المصنف بثلاثة إيرادات. الأول أن مرجع جزئية السورة إلى الالتفات إلى العشرة، والشك فيها شك في الالتفات إلى العشرة، ونفيها بالأصل هو نفي الالتفات إلى العشرة، جزئية السورة بالالتفات إلى الكل ومنه هذه السورة، يعني الالتفات إلى العشر أجزاء. والشك في الجزئية شك في الالتفات إلى هذه العشرة ومنه الالتفات إلى هذا الجزء، وأصالة عدم الجزئية يعني أصالة عدم الالتفات إلى العشرة. لكن هل يعني ذلك أنه التفت مثلا إلى التسعة ليتعين بأصالة عدم جزئية كون الملتفت إليه هو الأقل والوحدة بالتالي أسبغت وأعطيت ولوحظت بين مجموعة الأقل أو لا. هذا لا يثبت إلا من باب الأصل المثبت، لأن هذا وذاك مثل الضدين كما بيناه قبل قليل. ليس الأقل مثلا الالتفات إلى التسعة وعدم الالتفات إلى العاشر، الأقل الالتفات إلى التسعة وإعطاء الوحدة للتسعة، هذا عين ذاك. الفرق أنه هنا التفات مقدم إلى أكثر. فنفي الالتفات إلى العشرة لا يستلزم ثبوت الالتفات إلى التسعة وإسباغ الوحدة عليها إلا من باب الأصل المثبت ونفي أحد الضدين لإثبات الآخر، وليس عكسه أولى منه. كما يمكن أن تقول لم يلتفت إلى العاشر أو إلى العشرة، إذا التفت إلى التسعة ووحد بينها، ويمكن أن يقول لم يلتفت إلى التسعة ويوحد بينها، إذا التفت إلى العشرة ووحد بينها. لم يحل السواد في الجدار، إذا حل البياض. قل أصل أنه لم يحل البياض، إذا حل السواد، وليس أحدهما أولى من الآخر. الإيراد الثاني أن أصالة عدم الالتفات لا يجري بالنسبة إلى الشارع المنزه عن الغفلة، فإن عدم الالتفات يعني الغفلة، والشارع لا يغفل مطلقا، فلا معنى لإثبات غفلته أو ما يساوي الغفلة بأصالة عدم الالتفات. نقول أصل أنه لم يلتفت إلى هذا، إذن غفل عنه واقتصر على التسعة، هذا لا يصح في حق الشارع، وجدانا لا يصح نسبة الغفلة إليه، وكذلك لا يتعبد بنسبة الغفلة إليه بمقتضى الأصل، فإنه لا يغفل أبدا. الإرادة الثالث أن هذا الأصل في بعض الموارد لا يجري حتى في غير الشارع المنزه عن الغفلة، كما فيما لو دار الجزء بين كونه مستحبا أو واجبا. علمنا أن هذا جزء على كل حال، لكن لا ندري جزء مستحب أو واجب، ومثل هذا معناه أن أصل الالتفات إليه حصل بلا إشكال، وأن المشرع لما اخترع المركب لاحظ هذا بلا إشكال وأدخله في المركب على اليقين وجعل الوحدة بينه وبين بقية الأجزاء، لكن هل أدخله على نحو الاستحباب أو أدخله على نحو الوجوب؟ هذا محل الشك. فليس لك أن تقول أصل عدم الجزية بمعنى عدم الالتفات، لأنه هنا التفت له على كل حال، حتى في المشرع والمخترع غير الشارع الشرعي الذي هو معصوم عن مثل الغفلة، هنا حتى في هذا الهجري مثل ذلك. هنا يمكن أن يقال إن الكلام ليس في الالتفات الذي يقابله الغفلة، بل في الالتفات الاختياري الذي يقابله الإغفال والإهمال الاختياري. يعني الشارع أو كل مخترع هو باختياره يختار أن يجعل كذا جزءا فيلتفت ويتوجه إليه ثم يلحظ الوحدة بينه وبين البقية، أو هو باختياره يختار أن يهمله ويخفله لا يتوجه إليه ولا يلتفت إليه، وبالتالي لا يجعل الوحدة بينه وبين غيره، بل يصرف النظر عنه ويتوجه إلى ما سواه ويعطي الوحدة لما سواه، يوحد بين ما سواه. هذا التفات اختياري ومقابله إغفال اختيار. لا الالتفات وعدم الالتفات اللذان قد يكونان لا بالاختيار. بناء عليه لا معنى للإراد الثاني وهو أن الشارع لا يجري فيه أصالة عدم الالتفات التي تساوي الغفلة، فإن الشارع لا يغفل، لأن هذا الجواب يصح في مقابل الغفلة غير الاختيارية، فهذه لا يغفلها لأنه معصوم عنها. وأما الإغفال الاختياري فهذا لا ينافي العصمة، وعبارة عن إهماله وعدم ملاحظته لا يريده، فهذا لا مانع من إجراء الأصلي فيه ولا يلزم منه محذور. ويمكن أيضا حينئذ أن يندفع الإشكال الثالث، تقول فيما لو علم أنه جزء على كل حال، ولكن هل هو جزء واجب أو جزء مستحب؟ تقول هذا لا يجري حتى بالنسبة إلى غير الشارع مثلا، لماذا؟ لأنك تقول مثلا، تقول هذا علم أنه التفت إلى الجزء، إلى السورة، علم أنه التفت إليه، والشك أنه جعلها مع البقية في كل جزءا واجبا أو جزءا مستحبا، فليس لك أن تقول الأصل عدم الالتفات، لأن الالتفات هنا معلوم، الالتفات هنا معلوم ولا ينفى بالأصل. الصف الأول بل يندفع، الشارع بهذا المعنى يمكن فيه أن يهمل. في هذا الثاني عندي شوي توقف، يعني أراه كأنه لا يندفع به إشكال الآخر الثالث، أنه علم أنه لاحظه على كل حال، يعني توجه إليه. فسواء أردت أن تقول الأصل عدم الالتفات بمعنى الغفلة، أو الأصل عدم الالتفات بمعنى الإهمال الاختياري، كلاهما لم يعد يجري ما دام علمنا أنه توجه إليه والتفت إليه وجعله جزءا مثلا، لعله محل الإشكال الثالث لا يندفع، اندفع الثاني فقط. على كل، لعل الأمر بالتأمل للإشارة إلى دفع هذا الإشكال بالبيان الذي ذكرناه. بهذا يكون الكلام قد تم في هذا المطلب. قال كيف يعني؟
علمت الجزئية ويشوف الوجود.
ليش؟ شو استحباب قدر متيقن يعني؟
علمت الجزئية انه هو ان جزء
مستحب. ايه، كلاهما خصوصية الوجوب والاستحباب كلتاهما مشكوكة. العلم القدر المشترك من أخذها أصل جزئيته، إذا بمعنى الطلب التكليفي يعني أصل طلبه، أما بخصوصية الرشحان مع إلزام أو بلا إلزام، بشرط لا إلزام أي ما يلزم وجواز الترك، كل منهما مجهول. كذلك هنا أصل الجزئية علم، أما أن جزئية بمعنى اللازمة التي ينتفي المركب بانتفائها، أو الجزئية التي لا لزوم فيها ولا ينتفي المركب بانتفائها، فهذا كلتا الخصوصيتين مشكوك. طب وين بلغنا في القراءة؟ إلا أن يقال إن جزئية الشيء، هو قرأنا إلى هنا، إن جزئية الشيء مرجعها إلى ملاحظة المركب منه ومن الباقي شيئا واحدا. جزئية الزيادة السورة تعني ملاحظة السورة مع بقية الأجزاء واحدا، كما أن عدم جزئيته راجع إلى ملاحظة غيره. عدم جزئيته لا تعني أنه لاحظ التسعة ولم يلاحظها، لاحظ غيرها خلص. عدم جزئيته لاحظ غيره من الأجزاء شيئا واحد. فجزئية الشيء وكلية المركب المشتمل عليه مجعول بجعل واحد. ارجع إلى العبارة الأولى، جزئية الشيء مرجع إلى ملاحظة المركب منه ومن الباقي شيئا واحد. كيف تكون الصورة جزءا؟ بملاحظتها مع البقية شيئا واحد. وكيف يكون الأكثر كلا؟ بملاحظة الصورة مع البقية شيئا واحد. فجزئيته الشيء كالسورة وكلية المركب المشتمل على السورة وعلى بقية الأجزاء شيء واحد مجعول بجعل واحد بناء عليه. إثبات جزئيتها إثبات لكلية الأكثر، والشك في جزئية الشيء شك في كلية الأكثر، ونفي جزئية الشيء نفي لكلية الأكثر لا غير. بس ضف هذا عدم جزئيتها وكون الماهية هي الأقل ليس إلا عبارة كما قال عن ملاحظة غيره من الأجزاء شيئا واحد، مو مركب، واضح؟ فإذا أردت بإصالة عدم الجزئية نفي كلية الأكثر كما هو المفروض، هذا أثره، أردت به أن تثبت كلية الأقل واختراع الأقل، هذا يكون من باب نفي الضد بإثبات ضده الآخر. لذلك يقول فإثبات كلية الأقل بذلك إثبات لأحد الضدين بنفي الآخر، وليس أولى من العكس، ننفي كلية الأكثر أقل لإثبات كلية الأكثر. ومنه يظهر عدم جواز التمسك بأصالة عدم التفات الآمر حين تصور مركب إلى هذا الجزء، يعني بعد تفسير الجزئية بالتفات الآمر إلى الجزء حين تصور المركب ليسبغ الوحدة على ما تصور، ها؟ يعني أولا يلحظ الأجزاء، ثانيا يلحظها واحدا، أولا ينظر يلحظ هذا 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 مقدمة، ثانيا يلحظ هذه الأمور واحدة. فالجزئية الالتفات المقدمي، ها؟ والشك فيها شك في هذا الالتفات، والأصل عدم هذا الالتفات. يقول هذا ظهر أنه لا يجري فيه إشكاله مثل ما قدمنا في ذلك أنه أصل مثبت، أنه أصل مثبت. انظر حتى يكون بالملاحظة شيئا واحدا مركبا من ذلك ومن باقي الأجزاء. إذن ومنه يظهر عدم جواز التمسك بأصالة عدم التفات الآمر حين تصور المركب إلى هذا الجزء الزائد، زائد حتى يكون بالملاحظة شيئا واحدا. لو تصوره، هذا تفسير للتصور للمنفي، لو تصور المركب، لو التفت الآمر حين تصور مركب إلى الجزء يكون بالملاحظة شيئا واحدا مركبا من ذلك من باقي الأجزاء، لكن الأصل أنه لم يلتفت لذلك فلم يكن كذلك. لماذا لا يجري؟ لأن هذا أيضا لا يثبت أنه اعتبر التركيب بالنسبة إلى باقي الأجزاء إلا باللازم. هذا أولا. هذا مع أن أصالة عدم الالتفات لا يجري بالنسبة إلى الشارع المنزع الغفلة، بالوجدان لا يغفل ولا يتعبد بغفلته، هذا دائما ملتفت، فلا معنى لإجراء صلاة عدم الالتفات في حقه. بل هذا الثالث، لا يجري صلاة عدم الالتفات مطلقا حتى من غير الشارع في حق غير الشارع المنزع، فيما دار أمر الجزء بين كونه جزء واجبا أو جزء مستحبا لحصول الالتفات فيه قطعا، وإنما كلام أنه تفت وأخذه وجوبا أو استحبابا، أما أصل الالتفات فحاصل، فكيف ننفي بالأصل؟ لكن فتأمل يمكن أن يقال ليس الكلام في الالتفات والغفلة غير الاختياريين حتى تقول الشارع منزع عن ذلك، بل في الالتفات والغفلة الاختياريين، يلتفت إليه بالاختيار ويغفله بمعنى يهمله بالاختيار، فمثل هذا يتصور عدمه في الشارع والشك فيه ويمكن نفيه، نقول أهمله وأغفله أو لا، الأصل أنه لم يلتفت إليه بمعنى اختيار الالتفات إليه، الذي يقابله أنه أغفله، هذا يمكن نفي مثل هذا الالتفات وإثبات مقابله في الشارع. لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى هذا، والحمد لله رب العالمين.